Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم النشرة الظهيرة لهذا اليوم 5 ديسمبر للعام 2024، وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 20 شخص في الكومة بشمال دارفور جراء الغصف الجوي واستمرار الغصف المدفعي في زمزم ووسط إدانات دولية وأممية. حاكم إقليم دارفور يتهم قوات الدعم السريع بقتل وإصابة 34 شخص في منطقة أبو زريقة بشمال دارفور، ومعارك ضارية في عدد من المحاور بولاية الجزيرة وشمال كردفان. مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والبرهان يناقش قضايا البترول والحدود مع سلفاكير ميرديت. وتنسيقية التقدم تواصل اجتماعاتها في عنتبي بدولة أوغندا لليوم الثاني، ورفض في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لإرسال طلاب الشهادة الثانوية إلى خارج ولاياتهم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 9 أشخاص وأصيب 11 آخرين جراء الغصف الجوي لمنطقة الكومة بولاية شمال دارفور صباح الأربعاء. وقال مواطن من الكومة لراديو دبنجة إن الغصف طال منازل المواطنين في 2 من أحياء المدينة بثمانية براميل متفجرة، وإن من بين الضحايا مسنين ونساء وأطفال بجانب نفوق عدد من المواشي. كما أشارت مصادر أخرى إلى أن الغصف طال مدينة مليط بشمال دارفور وخلف قتلى وجرحى. وأضاف في هذا الخصوص:
اليوم الصباح اليوم محلية الكومة يوم طيران القوات المسلحة يقذف المواطنين العزل في محلية الكومة. عجوز كبيرة السن مسنة وهي بقت في رحمة الله، هنالك كمية من القتلى من الجرحى.
تجدد صباح الأربعاء الغصف المدفعي لقوات الدعم السريع على معسكر زمزم في الفاشر لليوم الرابع. وكشف معهد البحوث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية بتحليل صور الأقمار الاصطناعية إن الغصف طال مراكز للنازحين في زمزم، وأطلقت قوات الدعم السريع 4 غزائف على المعسكر يوم الثلاثاء. وأضافت نازحة في معسكر زمزم في هذا الخصوص:
قتلوا لنا 4 شفة ودقونا بالتعنات مرتين، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر قتلوا. يا جماعة أزعونا، يا جماعة أزعونا.
كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 428 أسرة من معسكر زمزم للنازحين في محلية الفاشر بشمال دارفور حتى يوم الثلاثاء إلى داخل مدينة الفاشر ودار السلام. وفي ذات السياق تواصل النزوح الجماعي من معسكر زمزم إلى الفاشر وشجرة وخزان قولو. وكشفت غرفة طوارئ محلية دار السلام عن وصول نحو 120 أسرة إلى حاضرة المحلية. وقالت نازحة من مركز إيواء دار السلام في زمزم إن جميع الأسر فرت إلى المركز عدا أسر محدودة لم تتمكن من المغادرة. وأضافت في هذا الخصوص:
الناس فرت هاربة بسبب الدانات، في دانة وقعت هنا بشمال المدرسة وجنوب المدرسة وغرب المدرسة قريبة مننا يعني، والناس دي فرد والله. وهسه الناس الموجودين غرابة يعني كم أسرة قاعدة والله في هذا المركز يعني، حال الحمد لله تاجيل لسلة غذائية بجد يعني. هسه عندنا شهر 11 ما جاتنا أي حاجة، احنا من ما جينا بجد يعني، مركز ده خدمات تعبانة.
أدان كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتشي غصف قوات الدعم السريع لمعسكر زمزم للنازحين في مدينة الفاشر، ودعا الإدارة الأمريكية إلى استخدام عقوبات لمحاسبة قوات الدعم السريع. من جانبها أعربت المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء غصف معسكر زمزم قرب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. من جهته قال برنامج الغذاء العالمي إن الهجمات قد تؤدي إلى تأخير وصول قوافل مساعدات برنامج الأغذية العالمي التي في طريقها إلى المعسكر، معربا عن قلقه بشأن سلامة المدنيين. اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي قوات الدعم السريع بالهجوم على منطقة أبو زريقة بشمال دارفور يوم الثلاثاء، وقال مناوي في بيان على صفحته على فيسبوك إن هجوم قوات الدعم السريع أدى لمقتل 20 شخص وإصابة 14 آخرين، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم والعمل على حماية المدنيين. واصلت القوات المسلحة الهجوم على ولاية الجزيرة بعدد من المحاور، وكشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على منطقة وكبري ود المهيدي الذي يبعد 29 كيلومتر من مدينة وتمدني حاضرة ولاية الجزيرة، فيما قالت قوات الدعم السريع إنها صدت هجوم قرب منطقة الحاج عبد الله، وأشارت المصادر إلى انسحاب الجيش والقوات المشتركة إلى منطقة الخياري بعد وصول تعزيزات عسكرية لقوات الدعم السريع، كما تمكن الجيش من السيطرة على عدد من القرى بجنوب الجزيرة. وفي محور ود الحداد شنت قوات الدعم السريع هجوما مضادا على قوات الجيش التي كانت في تخوم منطقة ود الحداد، مما أدى لتراجع الجيش وأضاف جنود لقوات الدعم السريع في الحاج عبد الله. في هذا الخصوص
أنا سمعت الهجوم غير الليل في كل 57 453 والـ120 قدام ما ظل علينا ورا الله ما
زار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان يوم الأربعاء، يرافقه وزير الطاقة والنفط دكتور محي الدين نعيم ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل. وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي إن زيارة البرهان لجوبا تطرقت أيضا للتعاون بين البلدين في مجالات البترول والتجارة وأمن الحدود، بجانب مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. قال الكاتب والصحفي الجنوب سوداني أتيم سايمون لراديو دبنجا إن زيارة الفريق البرهان إلى جوبا تتزامن مع تصعيد عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في المناطق المتاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان، وخصوصا مناطق بانيس وجودة والجبلين في ولاية النيل الأبيض. وحول ملف النفط أوضح سايمون أن الموعد المضروب لاستئناف تصدير النفط قد انقضى، ما يرجح وجود مشاكل أمنية تعيق استئناف ضخ نفط جنوب السودان عبر الأنبوب الناقل والذي كان قد تأثر تشغيله بسبب الحرب. وأضاف في هذا الخصوص
هذه الزيارة أيضا تزامنت مع تصريحات أطلقها نائب الرئيس جنوب السودان تعبان دينغا، وتحدث فيه عن أن الخرطوم في خصوص قضية طبيعي لا توجد حكومة في الخرطوم، لذلك على جوبا أن تسارع بتقديم المساعدة لمواطني أبي، وهذا وجد رد من رئاسة الجمهورية في جنوب السودان. أيضا
واصلت تنسيقية القوى المدنية تقدم يوم الأربعاء اجتماعات هيئتها القيادية لليوم الثاني، وتناقش الاجتماعات الورقة التنظيمية وورقة العمل الإنساني. وقال جعفر حسن المتحدث باسم تقدم في تصريحات إن أعمال اليوم الثاني افتتحت برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، بينما قدم رئيس قطاع العون الإنساني الدكتور عمر أحمد صالح ورقة عن الوضع الإنساني، كما قدم الورقة الثانية رئيس قطاع التنظيم والإدارة أيمن نمر، ويختتم الاجتماع أعماله يوم الجمعة. وأضاف جعفر حسن المتحدث باسم التنسيقية في هذا الخصوص
الجلسة الثانية تمت إجازة تقرير الأمانة العامة الأربعاء جلستين، الجلسة الأولى ورقة الوضع الإنساني سيقدمها رئيس القطاع الإنساني، والورقة التنظيمية سيقدمها رئيس القطاع التنظيم والإدارة.
قال عمار حمودة القيادي في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم والتجمع الاتحادي إن نزع الشرعية عن الحكومة السودانية الذي تحدث عنه دكتور عبد الله حمدوك رئيس التنسيقية في تصريحات يوم الثلاثاء له عدة جوانب لتحقيقه، أهمها الجوانب الدبلوماسية والإعلامية، وأضاف لراديو دبنجا أن القوى السياسية ظلت تتحدث دوما عن أنه لا شرعية للإنقلاب ولا لأي من التشكيلات السياسية التي أسفر عنها. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا الأمر له عدة جوانب، أهمها جوانب الدبلوماسية، جوانب الإعلامية وغيرها. القوى المدنية ظلت تتحدث عن أن لا شرعية للإنقلاب ولا لأي من تشكيلاته السياسية التي عملها أو كونها بعد الإنقلاب، بعد انقلابي على الوثيقة الدستورية.
طرح كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون جديد حول السودان يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، كما يدعو مشروع القانون إلى تعيين مبعوث رئاسي خاص لمدة 5 سنوات لقيادة الجهود الدبلوماسية للتعامل مع الأزمة وتقديم الدعم الحيوي لحماية المدنيين والمعونة الإنسانية ومنع بيع الأسلحة الأمريكية للدول التي تغذي الصراع. ووجهت لجنة المعلمين السودانيين انتقادات حادة لطريقة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية، محذرة من تحول التعليم إلى سلاح في الحرب الدائرة. وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا إن طريقة تنظيم الامتحانات تمهد الطريق لتفتيت البلاد وتهتك نسيجها الاجتماعي. ودعا الباقر جميع أطراف الحرب لإعلان وقف إطلاق النار طيلة فترة الامتحانات والالتزام بمبدأ الشمول والعدالة وإعلام مراكز الامتحانات ومراكز عمليات تصحيح وإدارة الامتحانات مناطق آمنة وضمان وصول مظاريف الامتحانات إلى الطلاب ومراكز التجمع. وأضاف في هذا الخصوص:
السياسة التعليمية التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الأمر الواقع تقصي من حيث المبدأ عدد كبير جدا من التلاميذ والطلاب الموجودين في مناطق كثيرة جدا من السودان، ولايات دارفور، ولايات كردفان، كذلك في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، ومحليات أخرى في بعض الولايات.
ومن جانبهما أعلنا رئيسا الإدارة المدنية في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع رفضهم إرسال طلاب الولاية لأداء امتحانات الشهادة السودانية المقرر إجراءها في 28 من شهر ديسمبر الجاري. واقترح رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان يوسف عوض الله عليان في تصريح لراديو دبنجا تحديد مراكز في منطقة أبيي ومنطقة سوق النعام، أو أن تأتي الامتحانات إلى مدينة الفولة بالتنسيق مع منظمة اليونسيف. وأضاف في هذا الخصوص:
شرطنا الأول والأساسي نرفض إذا ترحلوا طلاب ولاية غرب كردفان 13 محلية لأي منطقة تانية، لأنه ما بنأمن سلامتهم، ما بنأمن سلامتهم تماما نحن كحكومة مدنية.
من جانبها أعلنت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور عن رفضها القاطع نقل الطلاب خارج الولاية لإجراء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام 2023. وكشف رئيس الإدارة المدنية بالولاية التجاني الطاهر كرشوم عن أن الحكومات المدنية بالولايات التي يسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان والخرطوم ستعقد مشاورات خلال الأيام القادمة لاتخاذ موقف موحد تجاه طريقة الامتحانات. اختارت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي الدكتورة صفاء علي محمد والناشطة الحقوقية هالة الكارب ضمن قائمتها التي تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم للعام 2024. وأكدت هالة الكارب في تصريحها لراديو دبنجا أن التزامها بقضايا النساء والفتيات في السودان لا يرتبط بأي تقدير من أي جهة، وإنما ينبع من واجب إنساني ومسؤولية أخلاقية. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا في صيحة سعيدين جدا بأنه يعني الترشيح بتاعنا جاء من الـ من البي بي سي الأفريقية، معناته إنه برضو أصواتنا توصلت واتسمعت في حتات كثيرة. وبهني الطبيبة النساء والولادة اللي عملت عمل عظيم جدا جدا برضو بالتقدير.
الخبر الأخير في النشرة: أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال الصحفية إخلاص خليفة في سجون قوات الدعم السريع قبل أكثر من شهرين، مطالبة بإطلاق سراحها فورا. وقالت النقابة في بيان إن قوات الدعم السريع اعتقلت الصحفية بالإذاعة السودانية الدكتورة إخلاص خليفة قبل أكثر من شهرين وهي في طريقها من ولاية النيل الأبيض إلى بورسودان بولاية البحر الأحمر. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024 راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزبة مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل.
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية مهمة وهي قضية امتحانات الشهادة السودانية المقرر انطلاقها في 28 ديسمبر الجاري، حيث وجدت طريقة تنظيم الامتحانات انتقادات واسعة من عدد من الجهات، وحذرت لجنة المعلمين السودانيين من تحول التعليم إلى سلاح في الحرب الدائرة، مشيرة إلى عدم وجود مراكز للامتحانات في مناطق سيطرة الدعم السريع، كما أعلنت عدد من الإدارات المدنية التابعة للدعم السريع رفضها نقل الطلاب إلى مناطق تحت سيطرة الجيش. وحنستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الضيوف، أولهم الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. وفي البداية بنقول لهم مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا موقفكم شنو من طريقة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية.
بخصوص بيان لجنة المعلمين السودانيين الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية، هذا البيان يتسق مع موقف لجنة المعلمين الثابت والمعلن من العملية التعليمية في السودان، حيث ظلت لجنة المعلمين تردد أن العملية التعليمية في السودان يجب أن تستمر ولا تتوقف لأي سبب من الأسباب، ولكن وفق الاشتراطات من بينها الشمول والعدالة، وأن يكون التعليم مدخلا لخفض صوت البنادق وليس مدخلا لإقرار نتائج الحرب. السياسة التعليمية التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الأمر الواقع تقصي من حيث المبدأ عدد كبير جدا من التلاميذ والطلاب الموجودين في مناطق كثيرة جدا من السودان، ولايات دارفور، ولايات كردفان، كذلك في ولاية الجزيرة، في ولاية الخرطوم، ومحليات أخرى في بعض الولايات. ما لدينا من معلومات الآن، ورغم أنها لم تكتمل حتى الآن، ولكن المعلومات التي بطرفنا الآن فيما يخص امتحانات الشهادة الثانوية تقصي عدد كبير جدا من الطلاب، وقد ضربنا مثالا بذلك في ولاية جنوب دارفور يوجد أكثر من 30,000 طالب لن يستطيعوا الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية، كذلك في ولاية غرب كردفان وفي بعض الولايات. إضافة لأنه هنالك بعض الطلاب الذين يرغبون في الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية في بعض الولايات، ولكن يواجهوا مخاطر كثيرة جدا، منها مسألة قانون الوجوه الغريبة. هذا القانون الذي كان سببا في حرمان طالب، قصة مشهورة، جاء من واحدة من الولايات التي يعتقد البعض أنها حاضنة للدعم السريع. بالتالي أصبح التعليم هو واحدة من الأدوات التي يستخدمها الطرفين لإقرار نتائج الحرب، وهذا يؤدي إلى انقسام اجتماعي كبير جدا في السودان. ما ننشده أن يكون التعليم مدخلا لوحدة السودان، أن يكون التعليم مدخلا للسلام الاجتماعي في السودان، وأن لا يكون التعليم مدخلا لهتك النسيج الاجتماعي في السودان. وهذا ما نعتقد أنه بيتحقق من خلال رؤية وزارة التربية والتعليم في حكومة الأمر الواقع، التي تصر على أن يعقد التعليم بطريقة محددة تغير نتائج الحرب كما يخطط لها الذين يسيطرون على هذه الحكومة. الآن امتحانات الشهادة الثانوية إذا أجريت بهذه الطريقة سيتم إقصاء عدد كبير جدا من الطلاب والتلاميذ. يجب أن نتفق جميعا على مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تراعى قبل عقد هذه الامتحانات، منها وقف إطلاق النار والسماح للطلاب بالجلوس في أي مكان، وتعهد الطرفين بأنه تجرى هذه الامتحانات في جو من الطمأنينة، وأن لا تعوق وصول الامتحانات لمراكز الطلاب ووصول أوراق الامتحانات إلى مراكز التصحيح والتجميع في سلام، بحيث أنه نضمن أن تكون هذه العملية اللي هي عملية امتحانات الشهادة الثانوية تتاح لأكبر قدر ممكن من الطلاب السودانيين المستهدفين من العدد الكلي الذي يزيد عن 570,000 أو 570,000 طالب وطالبة منتشرين في داخل السودان وفي خارج السودان. نتمنى أن تستجيب الجهات التي عليها هذه المطلوبات إلى ما ذكرناه في هذا البيان، وسنتواصل نحن مع كل الأطراف حتى تتحقق هذه الاشتراطات التي تم ذكرها في هذا البيان.
ننتقل الآن إلى رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان للحديث حول موقفه من انعقاد امتحانات الشهادة السودانية وطريقة تنظيمها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المتحدث يوسف عوض الله عليان، رئيس الإدارة المدنية ولاية أرب كردفان. أنا حقيقة في موضوع الامتحان الشهادة السودانية على مستوى السودان، نحن ما عندنا مانع في الامتحانات، لكن شرطنا الأول والأساسي نرفض إذا ترحلوا طلاب ولاية أرب كردفان 13 محلية لأي منطقة تانية، لأنه ما بنأمن سلامتهم، ما بنأمن سلامتهم تماما نحن كحكومة مدنية في الولاية. بل عندنا مقترحات، إذا كان أخواننا في اليونيسف مع المنظمات العالمية الحقوقية مع وزارة التربية والتوجيه التابع للحكومة المنحلة دي، نحن ما عندنا مانع نوافق بالامتحانات تكون في منطقة أبيي أو منطقة سوق النعام المنطقة الحرة، ما عندنا مانع في الحتة دي. أو الامتحانات تجينا في ولاية غرب كردفان في رئاستها الفولة، نحن قادرين بقوات الدعم السريع كقوات مؤمنة للمواطن وعندها قوة كاملة لحماية المدنيين، أنا متأكد بتأمل لنا الامتحانات دي، ونحن مسؤولين منها مسؤولية تامة. إذا كان في تعهدات مع المنظمات الحقوقية نحن جاهزين نوقع على يعني لضمان سير امتحانات الشهادة السودانية في الولاية، لكن ما بنضمن أمنانا بتاع ولاية غرب كردفان يمشوا أي منطقة تانية في سيطرة الجيش، لأنه الآن الجيش بقى يتعامل بعنصرية واضحة جدا جدا. نحن خايفين على التصفيات لأمنانا التلاميذ، وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
أيضا ننتقل إلى شرق دارفور لمناقشة قضايا التعليم على خلفية الملتقى الذي انعقد في نهاية نوفمبر الماضي.
الملتقى التفاكري لمناقشة قضايا التعليم بولاية شرق دارفور تحت شعار التعليم لن ينتظر. مخرجات الملتقى التفاكري: 1. تكوين لجنة لإسناد دعم التعليم بالولاية. 2. أجاز الملتقى النفير الشعبي برئاسة ناظر عموم الرزيقات. 3. أجاز الملتقى مقترح المدارس التجميعية للاستفادة من المعلمين الموجودين في المدارس. 4. استئناف الدراسة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسطة ابتداءً من 1/12/2024 لطلاب المرحلة الثانوية 15/12/2024. 5. تعهد رئيس الإدارة المدنية للمساهمة 20% من الميزانية العامة للإدارة المدنية لدعم التعليم. 6. تعهدت المجالس التربوية بتوفير المعينات الآتية: توفير الماء للتلاميذ والمعلمين والمعلمات، توفير وجبة للمعلمين والمعلمات، توفير معينات التدريس، طباشير، أقلام تصحيح، كراسات وتحضير المعلمين، وتوفير حافز للمعلمين والمعلمات والمتعاونين. 7. إقامة مؤتمر لدعم التعليم بكل محليات ولاية شرق دارفور. 8. إلزام الطالب بدفع رسوم للعام الدراسي تقدر ب60,000 جنيه للطالب و50,000 جنيه للتلميذ. 9. على أولياء الأمور ترتيب أوضاعهم المتاحة لإلحاق أبنائهم للجلوس لامتحان الشهادة المقام في الفترة 28/12/2024 سواء كان بالمراكز الداخلية أو الخارجية. 10. أما الذين لم يلحقوا الإدارة التنفيذية للتربية والتعليم التواصل مع الجهات المعنية والشركاء لإيجاد الحلول المناسبة. 11. التنسيق مع خطباء الجمعة لتهيئة أولياء الأمور والتلاميذ للاستعداد للعودة للمدارس مرة أخرى.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الكرام على الإفادات اللي قدموها لنا بشأن طريقة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية المقرر انطلاقها في 28 ديسمبر الجاري، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى هذا البرنامج مع عمر عبد العزيز. أعلن رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم دكتور عبد الله حمدوك أن نزع الشرعية عن الحكومة السودانية يمكن أن يكون أحد الآليات التي تعتمدها تقدم. جاء ذلك في تصريحات لعدد محدود من الصحفيين في مدينة عنتب الأوغندية حيث تعقد اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم. لإلقاء الضوء على تصريحات حمدوك بشأن نزع الشرعية اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ شوقي عبد العظيم. سؤالنا الأول، كيف تنظر إلى حديث دكتور عبد الله حمدوك عن أن نزع الشرعية عن الحكومة السودانية يمكن أن يكون أحد الآليات التي تعتمدها تقدم؟
أهلا وسهلا ومرحبا. ما قاله دكتور عبد الله حمدوك هو جزء من أو واحدة من الأجندات التي طرحت في الاجتماع من قبل بعض الأجسام في تقدم، ضرورة التحرك نحو نزع الشرعية من حكومة بورسودان، وهو وضع هذه موضوعة في أجندة النقاش وخاصة فيما يتعلق بالأجندة السياسية والورقة السياسية التي سيتم تقديمها يوم غد، فيما يتعلق بنزع الشرعية من حكومة بورسودان بأفكار وأساليب مختلفة مطروحة داخل الاجتماع، من بينها حتى بعض الناس يتحدثوا عن تشكيل حكومة موازية لحكومة بورسودان لنزع الشرعية منها. فهذا الجند الذي ذكره الدكتور عبد الله حمدوك يتماشى مع هذه النقطة، لأن بعض مكونات التقدم تطرح هذه المسألة كأحد البنود وكأحد الأجندات التي يجب نقاشها.
نعم، ربما يقول البعض أستاذ شوقي إنه الحديث عن نزع شرعية يبدو بعيد المنال، فهي حكومة عضوة في الأمم المتحدة معترف بها من قبل الهيئات الدولية، فكيف السبيل إلى نزع هذه الشرعية في ظل اعتراف العالم والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بهذه الحكومة؟
حقيقة البعض يتبنى هذا المنهج أو يتبنى هذه الفكرة، فكرة نزع الشرعية من حكومة بورسودان، وهذا النقاش نفسه الذي تتحدث عنه الآن هو جزء من ما يدور داخل القاعات وداخل الاجتماعات، يتم النقاش بهذه الطريقة. البعض يقدم مقترحاته، يقدم دفوعاته، يقدم حججه ومنطقه فيما يتعلق بالشرعية بتكوين حكومة، أن حجتهم بالحجة حجة هذا المنطق أو هؤلاء الذين يطرحون فكرة الحكومة بأن العالم لا يتعامل مع الفراغ، مجبر على التعامل مع حكومة الأمر الواقع، وإذا تشكلت حكومة لأن هذه حكومة البرهان هي حكومة انقلابية جاءت عبر انقلاب ونزعت الثورة أو حكومة الثورة وضعتها في السجون، فإذا وجدت حكومة العالم أيضا سيتعامل معها كما يتعامل مع حكومة بورسودان. فهذا هو حجتهم ومنطقهم. المنطق الآخر داخل أروقة الاجتماعات والنقاشات أيضا يقول أن هذه حكومة تستمد شرعيتها من القوة ومن البندقية ومن تسلط على الناس، فهي لا تنتظر أن تكون شرعية من أحد، لأنها هي الآن تحصل على الشرعية بوضع اليد وبالقوة وبالعنف كما أشرت لك. فهذا النقاش هو ما يدور الآن داخل أروقة الاجتماع وداخل النقاشات، وتعلم أن التقدم هي جسم مدني ديمقراطي يتم الحوار فيه بشكل ديمقراطي، كل يقدم رؤيته وفي الآخر تحسم المسائل بالطرق الديمقراطية بالتصويت أو بالإقناع أو هكذا.
نعم، يعني من خلال متابعتك لمجريات اللقاءات في عنتبي والاجتماعات والجو العام، برأيك إلى أين تتجه الأمور أو ما الذي لمسته من خلال النقاش والحوارات الجانبية؟ هل تتجه إلى إقرار هذا الأمر والسعي في سبيل نزع الشرعية أم ماذا تعتقد؟
نعم، بصراحة في الأيام الأولى في أوائل اليوم الأول من الاجتماعات واللقاءات كان هناك أصوات قوية تطالب تشكيل حكومة وأن تنحو تقدم نحو ما نزع الشرعية من حكومة بورسودان وهكذا، ولكن النقاش الآن يتجه إلى اتجاه مختلف في أنه يجب أن نتفهم بأن هذه الحكومة هي حكومة الآن تتسلط على الناس، تتسلط على رغاب الناس، هي شبيهة بالحكومة التي جاءت بعد انقلاب 89 وهي متسلطة على رغاب الناس بالقوة وعلى حياة الناس بالقوة، وهي تظل موجودة لا تنتظر شرعية من أحد. فالآن اتجاه اللي هي المناهضة هذه الحكومة بالوسائل المدنية والنحو الاتجاه نحو إيقاف الحرب من طرفي الحرب، هو هذه هي أولوية التقدم، أن تنتهي هذه الحرب بطرق تضمن سلامة السودانيين وتضمن حياتهم. فهذا هو المنح الآن متجه أكثر الغالب في اجتماعات تقدم، أن تعود أن تتنفذ الأجندة التي انطلقت من أجلها، من أجل إيقاف الحرب، من أجل حماية المدنيين، من أجل إنهاء الكارثة وتقديم العون للسودانيين والعودة إلى المسار المدني الديمقراطي وفق ما جاءت به ثورة ديسمبر المجيدة.
نعم، يعني قرأت بعض التعليقات يوم أمس أن هذا الحديث حول نزع الشرعية ربما يكون مؤشر إلى أن هناك ضوء أخضر أو إشارات من بعض الدول والهيئات الإقليمية للتعامل مع حمدوك بصورة رسمية باعتباره آخر رئيس وزراء شرعي كما يقول البعض. هل تعتقد أن هذا الأمر وارد، أن هناك بعض الدول أو الهيئات الإقليمية والدولية يمكن أن تتجه في هذا الاتجاه؟
لا أعتقد ذلك، والدكتور حمدوك عبد الله حمدوك لحد كبير هو مع إيقاف هذه الحرب، ولا أعتقد أنه يسعى لأن يتم الاعتراف به شخصيا ليكون رئيس وزراء أو يتعامل معه بأي شكل رسمي. دكتور عبد الله حمدوك أكثر من مرة قال أنه لا حاجة له في منصب، لا يريد أن يكون رئيس وزراء، وهمه الأساسي هو إيقاف هذه الحرب وعودة السودانيين لبلدهم ولديارهم ولحياتهم، هذا هو مسعاه الأساسي. دكتور عبد الله حمدوك أيضا وكثير من قيادات تقدم يتحدث عن أن هذه الخطوة ستحدث انقسام داخلي كبير، ستحدث انقسام إقليمي كبير حتى في مسألة الاعترافات. يمكن أن تعترف أثيوبيا بهذه الحكومة ولا تعترف بها جمهورية مصر العربية، يمكن أن تعترف بها السعودية، تعترف بها الإمارات، هذا يؤدي يضع السودان تحت تجاذب كبير. فلذلك أنا ما يقال ما يردد أن الدكتور عبد الله حمدوك ستعترف به بعض الجهات أيضا هو كلام ربما هو تحليلات لا يرقى إلى معلومات لم يكن حديث عاري من الصحة.
نعم، في هذا الإطار أيضا يأتي حديث بعض أعضاء تقدم عن رغبتهم في تشكيل حكومة مدنية برئاسة حمدوك، وكانت هنالك تصريحات للأستاذ سليمان صندل الحجار إلى الذهاب في هذا الاتجاه. إلى أي ممكن مدى يمكن أن تكون مثل هذه الخطوة عملية وفعالة برأيك؟
نعم، هذا ما ابتدأنا به الحديث، يعني هذا النقاش مطروح فعليا ولكن لا يجد قبول، والناس تحدثوا عن كثير من المخاطر إذا في حكلت حكومة منفى وشكلت حكومة تديرها أنت من بعض مهام نزع الشرعية من حكومة بورسودان. هذه الحكومة فيها كثير من المخاطر، وهذا النقاش الذي يدور حتى هذه اللحظة في أن تشكيل حكومة فيه مخاطر ربما تكون أضراره أكبر من فوائده. فلذلك هي ربما أنا في تقدير الشخصي حتى هذه اللحظة هي لا تجد تأييد كبير من داخل المجتمعين وخاصة القوى السياسية والأحزاب المدنية وهكذا، هي الآن تعارض هذه الخطوة وتعتقد أنها ربما ستتسبب في عراق الأكبر ما تسبب في خير للسودانيين ولحل قضيتهم وأزمتهم الحالية قائمة الآن.
نعم أستاذ شوقي عبد العظيم المحلل السياسي والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.
والشكر لكم أنتم أيضا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن المتابعة. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفري الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقة للحديث عن الأوضاع الإنسانية في ولاية غرب كردفان ومبادرات منظمات المجتمع المدني المختلفة، ومن بينها منظمة مزنة الخيرية، في التعامل مع الأوضاع هناك وتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها سكان ولاية غرب كردفان. يسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة هويدة عبد الرحمن صالح الطاهر، المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية. أستاذة هويدة أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تكرمك بالإجابة على أسئلتنا في برنامج لقاء خاص.
أهلا وسهلا، وأنا سعيدة جدا بالتواصل معنا راديو دبنجا اللي دائما بيوصل صوت الشعب وصوت الناس لعمل على الأرض لكل الحاصل، وإن شاء الله يعني لقاء يكون مثمر ومفيد بالنسبة لنا وليكم إن شاء الله، وأنا شاكرة كثير.
طيب يا أستاذة هويدة، يمكن دارين نبدأ هذه الحلقة باللقاء خاص بأنك تحدثينا بصورة عامة عن الأوضاع الإنسانية والأوضاع التي خلفتها الحرب في ولاية غرب كردفان.
أكيد الحرب خلفت آثار وتداعيات خطيرة جدا في كل مناطق السودان، وغرب كردفان جزء أصيل من الوطن، والتأثير الشديد بتداعيات الحرب. بالنسبة لأوضاع الخاصة المعروفة عنها، أولا طبعا معروف غرب كردفان فيها أكبر مورد للنفط في السودان، وطبعا المسألة دي لها خصوصية بالنسبة للولاية ولها تأثير برضو تداعيات البيئية في فترة الحرب دي. الجزئية الثانية من الأوضاع الإنسانية، حقيقة الأوضاع الإنسانية في غرب كردفان سيئة جدا، تظل وصفة عليه، لأنه يعني التداعيات حقت الحرب أثرت فيهم تأثير مباشر، وحسي رغم الخريف إنه كان ممتاز والوضع الأمطار كانت كويسة، لكن للأسف الشديد المجاعة موجودة وضربت يعني تقريبا 3/4 الولاية، لأنه الناس فقدت يعني المصدر بتاع المورد بتاع القروش اللي بيشتروا بيها. يعني مثلا لو أخذنا مثلا بسيط في داخل ولاية الفولة، السنة دي المرور تحت الدخن ب2000 جنيه، لكن ما في زول قادر يصل عشان يشتريها، لأنه صراحة الحرب سببت في افتغار يعني أغلب المجتمع السوداني. ده بالإضافة لأنه صراحة الانهيار بتاع الوضع الصحي كبير شديد، أثر شديد جدا على الأطفال وعلى الأمهات، وبالذات الأمهات الحوامل، وطبعا ده خلى انتشار سوء التغذية بنسبة عالية جدا. بناء على إحصائياتنا الأخيرة إنه في 8 محليات في 16,000 حالة بتاع سوء التغذية، ودي ما قادرين نلقى لها حلول، لأنه يعني ما في منظمات دولية وصلت عشان تقدر توصل يعني الطعام للأطفال وللأمهات. الحاجة الثالثة يعني المزعجة في إنه غرب كردفان بالذات الجزء الجنوبي منتصر فيها أمراض الوراثية زي فقر الدم المنجلي، وللأسف الشديد يعني ما لقيت يعني الأدوية والعناية الكافية سبب لموت أطفال كثير. ونحن برضو عندنا إحصائية مثلا في شهر أغسطس الماضي، مستشفى الفولة عندنا فيه 22 حالة وفية أطفال، وأعتقد 8 أمهات هم صح بأمراض مختلفة، لكن أغلبهم المصابين بأمراض الدم الوراثية.
طيب يا أستاذة هويدة،
شديد والله حقيقة.
طيب في ظل هذه الأوضاع، منظمة مدن الخيرية التي يعني أنت مديرتها التنفيذية لديها عدد من المشروعات في عدد من المحليات، ويمكن أنا دار أبدأ بمشروعاتكم في القطاع الصحي. ما هي المشروعات وفي أي محليات هذه المشروعات؟
والله أطلقنا مشروع يعني بعد ما وجدنا إنه الحوجة له عالية شديد في 4 محليات: محلية الفولة، ومحلية أبسبت، ومحلية النهود، ومحلية بابنوس الموجودة حاليا في الفولة. أطلقنا فيهم مشروع اسمه تأهيل وتدريب غرف الطوارئ ومراكز الشباب في مجال الإسعافات الأولية المتقدمة والشفاء من الصدمات النفسية. في المشروع ده يعني بديناه من شهر أبريل الماضي، وحسي على نهايته في يعني نهاية نوفمبر ده كان في نهايته. دربنا فيه 160 شاب وشابة على الإسعافات الأولية وعلى التروما أو الصدمات النفسية. ده في الـ4 محليات دربنا 160 شاب وشابة، يعني 40 في كل محلية، يسدوا النقص ويساعدوا الكادر الطبي ويساعدوا المجتمع، لأن المجتمع يعني حالات الصدمات النفسية فيه بقت عالية شديد بالذات وسط الأطفال. وملكناهم شنط بتاعت إسعافات أولية للمساعدة، والحمد لله الحمد لله جزء كبير منهم بينزل المستشفيات وساعد الكادر الطبي شديد، وبالذات يعني في اللحظات اللي بتحصل فيها أي زي تضارب حادث، زي يعني انقلاب عربية، زي حد صاب بطلق ناري، أو بعض يعني الإسعافات الطارئة المستعجلة يعني زي الضغط العذاري والثعابين للناس النازحين والصدمات السكري والاختناق بتاع الأطفال، فساعدوا في الحاجة دي كتير شديد. أما الصدمات النفسية فكانت بالنسبة لهم مهمة جدا، لأنهم هم نزلوا عملي طوال، يعني بيمشوا مراكز اللواء وبيعملوا جلسات يعني للمواطنين الموجودين أو النازحين الموجودين في مراكز اللواء، وكانوا مركزين جدا جهدهم على الأطفال وعلى النساء. فصراحة يعني قصص نجاح جميلة جدا في المشروع ده، رغم إنه حسي له 5 شهور تقريبا من ما عملناه وبدأ.
يمكن يعني في هذا المجال أيضا الصحي والطبي هناك نقص كبير في الأدوية في هذه المناطق، لديكم جهد في هذا الجانب؟
والله زي ما بقول يعني احنا بالنسبه لنا الحصول ذاته على الادويه ما مشكله، يعني حسي حاولنا حتى شنط الاسعافات الاوليه دي تملكناها من كمبالا لحد ما وصلت يعني جوا الولايه، اخذت فتره طويله. فالحصول على الدواء يعني بالنسبه لنا بيعاني صعوبه، لكن بنشتغل باضعف الايمان، لانه الاطفال بتاعنا الانيميا المنديليه دي الحقيقه في حاجه لدعم شديد، بالذات مع الظروف الاقتصاديه والنقص بتاع الطعام وكده، فتفاقمت حالاتهم. لكن بنحاول جهدنا انه لو بالقليل يعني ولو يعني تدخل لنا كميات ولو بسيطه عشان نوزعها عليهم. فحقيقه معاناه شديده في الحصول على الدواء، لأنه ما في جهات يعني اتصل هناك، وبالذات في الجزء الجنوبي من الولاية، لأنه يعني طبعا أنت عارف بقى مقسومة الولاية مقسومة نصفين وكذا، فدي مشاكلنا والله اللي بنعاني منها، والحوجة فيها عالية. وطبعا الأمراض المزمنة برضو بالذات السكري والضغط، يعني نقص في كل يعني أي حاجة تخرج على بال في الدواء ده نقص. الأمهات بيعانوا شديد طبعا بالذات من العمليات القيصرية، لأنه ما في برضو ما يعني الكرتونة اللي بتكون جاهزة عشان تدخل الوحدة عملية. يعني قبل شهر في وحدة ماتت لأنه ما قدروا يتحصلوا لها على المبلغ المفروض أن تعمل به العملية، تجيب لها الأشياء المفروض تساعدها في العملية. فحقيقة المآسي يعني الواحد لما يتذكرها بجد ما بيقدر يتكلم، يعني جد حقيقي.
طيب واحدة من مشاريعكم الرئيسية هو مشروع المطبخ أو التكية في مدينة الفولة.
والله بدينا مشروع زي ده وكان عشمنا في إنه يستمر، لكن برضو لغلة التمويل يعني ما قدرنا نمشي. يعني إحنا لما بدينا فكرنا في المطبخ قلنا نعمله بأضعف الإيمان اللي هو عدس وطبعا خبز، فحقيقة كان مستهدفين في اليوم 100 شخص. من أول يوم بدينا فوق المطبخ وصلوا 202، أول يوم كان الفطور 202، وكل يوم طبعا بيزداد عدد. واكتشفنا إنه في نقص في الطعام، ويعني حاجة مبالغة داخل مدينة الفولة، يعني دي ما برا مدينة الفولة. فحقيقة استمرنا فترة لحد ما اليوم الآخر يوم فيه توقفنا فيه، كنا بنأكل في اليوم 700 شخص. فصراحة ضعف التمويل بالنسبة لنا كان مشكلة، فخلانا ما استمرينا، رغم إنه كل فترة والتانية بنقدم دعم يعني متقطع لمراكز الإيواء، وعملناه في مراكز الإيواء يعني.
طيب هناك أيضا مشاريع يعني لتنمية القدرات لدى النساء وتمكينهم اقتصاديا بشكل دائم، شنو المشاريع اللي أنتم شغالين عليها في هذه المنطقة؟
والله نحن أصلا أطلقنا مشروع من نهاية 22 حتى بداية 23 كان استهدفنا بين النساء في مسألة النساء بتقص عن الطرح، وعملنا لهم تدريب وملكناهم شنطة فيها كل المعدات اللي بتساعدهم بتخفف عليهم المشاكل والتحديات اللي بيلاقوها في مسألة تقسمه. لما نحن دربناهم المشروع انتهى بالضبط في مارس 2023. لما نحن دربناهم كان المفروض الموسم طبعا يبدأ في نوفمبر، لكن قامت الحرب وما قدروا يصوغوا محصولهم، وكان الفترة دي كان احنا لما تم التدريب كان الغمضار بتاع الصمت كان ب4000 جنيه، وطبعا السنة اللي فاتت ما قدروا يعملوا التسويق، لكن السنة دي صوغوا يعني المحصول بتاعهم، فكانت يعني حقيقة المفاجأة قفز من 4000 قفز ل100000، وده لسه الموسم الجديد ما بدأ. والحاجة دي ما تتخيل نتائجها كانت إيجابية كيف، في إنه النسوان يعني بالذات اللي عندهم رغبات حق التقسمه يعني المحصول بتاعهم الضعف، كانت 50 بقت 100 و100 بقت 200 بسبب الأدوات اللي إحنا ساعدناهم فيها وملكناهم ليها. وصراحة يعني كانت بالنسبة لنا يعني حاجة جميلة جدا، لأنه يعني الوضع الاقتصادي بتاعهم متغير شديد رغم الحرب وكده، فزي ما تقول بيبقوا مرتاحات بالذات في الصرف على أسرهم ومساعدة أزواجهم والحاجات دي. فحسي إن إحنا ماشيين في طريق لمشروع تاني إن شاء الله مواصلة لمشروعنا ده، وبرضه يعني لأنه النتائج السابقة صراحة شجعتنا في إنه نستمر في الحاجة دي. يعني دي من المشاريع الاقتصادية يعني استهدفناها في بالنسبة للنساء، وده كله يعني بنتمنى إنه نجد برضه جهات تمولنا عشان نستمر في التمكين الاقتصادي للنساء وكده، مشاريع أخرى يعني ما غير الصمت وكده.
طيب يا أستاذة فايدة، عشان نختم اللقاء ده يمكن عايزك تكلمين عن التحديات اللي بتواجهكم، المشاكل اللي بتواجهكم والحلول المنظورة لها شنو؟
والله طبعا نحن تحدياتنا أول حاجة نحن أصلا يعني العمل العام ده كنت عارفه دايما الواحد بيكون في خط متوازي بعيد من أي انحياز لأي جهة أو أي يعني شخصية معينة ولا شيء. فكان من أكبر التحديات بالنسبة لنا نحن وضع الولاية حاليا إنه محكومة جزء من جهة وجزء من جهة، فكان ما في لنا طريقة في إنه نحن لازم نكون في نمسك العصا من الوسط وكل بيناتنا في نعمل على توازن. يعني حتى مشاريعنا أطلقناها لازم تكون جزء في جنوب الولاية وجزء في شمال الولاية. التحدي الثاني كان الأمن، يعني التنقل بين محلية ومحلية كان بالنسبة لنا مشكلة، فقررنا إنه نحن نعمل دراسة في إنه المشروع ذاته يصمم بحيث إنه التدريب والميسر والتيم اللي بيعمل يكون داخل المحلية. عشان كده في كل محلية في ولاية غرب كردفان تقريبا 3-4 المحليات أصبح عندنا منسقين للمنظمة داخل المحليات، لأنه في حالة تنفيذنا لأي مشروع نوفرنا يكون التنفيذ داخل المحلية عشان ما يتعرض الطاقم لأي طاقم من الطواقم بتاعنا يتعرض لأي مشاكل أمنية لو حاول يعني يمشي من منطقة لمنطقة، لأنه دي من أكبر المخاطر الموجودة والتحديات الموجودة اللي قابلتنا في الحتة دي. حتى نحن في التعامل يعني حريصين كل الحرص إنه يعني ما يكون عندنا يعني أي موقف سلبي تجاه أي جهة كانت. يعني عملنا بالنسبة لنا إنه عمل عام عايزين نخدم فقط، الحمد لله التجربة أثبتت حقيقتنا وإنه نحن شغالين عشان المجتمع، والنتائج دائما الحمد لله بتجي إيجابية جدا.
الأستاذة هويدة عبد الرحمن صالح الطاهر، المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإضاءات عن الوضع في ولاية غرب كردفان.
شكرا جزيلا، وأنا شاكر لدي دمنجا. شكرا يا أستاذ الرشيد، تديكم العافية يا رب.
مستمعينا لكم الشكر على حسن متابعة هذا اللقاء الخاص، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم تحياتي وأمنياتي. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 5 من شهر 12 سنة 2024. مقتل وإصابة 35 شخص بسبب القصف المدفعي على معسكر زمزم في الفاشر. دعوات دولية لوقف الهجمات على معسكر زمزم للنازحين. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 428 أسرة من معسكر زمزم للنازحين في محلية الفاشر حتى يوم الثلاثاء، وذلك إلى الفاشر ودار السلام. مقتل وإصابة 20 شخص في غارة جوية على مدينة الكومة بشمال دارفور. مناوي يتهم الدعم السريع بقتل وإصابة 34 شخص في أبو زريقة بشمال دارفور. معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في عدد من المحاور بولاية الجزيرة وشمال كردفان. الجيش يشن هجوما بالمدفعية الثقيلة على مناطق قوات الدعم السريع بجبل كردفان وفي منطقة جبل الغربي الأبيض. الإدارات المدنية في غرب دارفور وغرب كردفان ترفض إرسال الطلاب لأداء امتحانات الشهادة السودانية خارج الولايتين. لجنة المعلمين السودانيين توجه انتقادات حادة لطريقة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية، محذرة من تحول التعليم إلى سلاح في ظل الحرب. تنسيقية التقدم تواصل اجتماعاتها في عنتبي بأوغندا لليوم الثالث، وأنباء عن خلافات بشأن تشكيل حكومة منفى وما وصف بنزع الشرعية عن الحكومة السودانية. نقابة الصحفيين السودانيين تدين استمرار اعتقال الصحفية إخلاص خليفة في سجون قوات الدعم السريع لأكثر من شهرين. ديوان الحكم الاتحادي يصدر قرارا بإيقاف عدد من قادة الإدارة الأهلية والعاملين في الخدمة المدنية ممن وصفهم بالمتعاونين مع قوات الدعم السريع. وكيل وزارة الخارجية السودانية يقول أن لقاء البرهان وسلفاكير في جوبا تطرق إلى التعاون بين البلدين في مجالات البترول والتجارة وأمن الحدود. وأخيرا مستمعينا الكرام، تواصل ترحيل اللاجئين السودانيين من معسكر مدينة أدرج المؤقت بشرق تشات إلى مخيم دوبو بالقرب من مدينة شوكين. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.